به
يجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة على موعد مع اللقاء 52 من لقاءات العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان مع حديث جبريل الذي يشتمل على الدين كله. ولا زال حديثنا بحول الله ومدده عن الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة. والحديث عن الصلاة حديث ماتع طويل ممتد تحتاج إليه الأمة الآن بلا نزاع. بعد أن تحدثنا في اللقاء الماضي مع حضراتكم عن فضل وأحكام صلاة الضحى، سأتحدث الليلة إلى حضراتكم عن صلاة كثر فيها السؤال، ويريد كثير من المسلمين أن يقفوا على حقيقة هذه الصلاة، ألا وهي صلاة التسابيح. ما هي صلاة التسابيح؟ وما حكمها؟ وما فضلها؟ وهل صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ولماذا سميت بهذا الاسم؟ صلاة التسابيح كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في تهذيب الأسماء واللغات، قال: أما صلاة التسبيح يعني التسابيح المعروفة فسميت بذلك لكثرة التسبيح فيها بخلاف العادة في غيرها من الصلوات. يبقى سميت صلاة التسابيح أو التسبيح بهذا الاسم لكثرة التسبيح فيها بخلاف غيرها من الصلوات، ليس لها وقت معين كسائر الصلوات المعلومة لنا جميعا بأوقاتها المحددة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فليس لصلاة التسابيح وقت معين عند من يرى جوازها، وإنما تؤدى في أي ساعة من ليل أو نهار بعيدا عن أوقات النهي التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرتها قبل ذلك بفضل ربنا جل وعلا. تدبروا معي لهذا التأصيل المهم. للعلماء في صلاة التسابيح قولان معروفان من باب العدل والإنصاف، للعلماء في حكم صلاة التسابيح أو التسبيح قولان. القول الأول: لا تشرع صلاة التسابيح، هكذا قال أنصار هذا الرأي وأصحاب هذا القول، قالوا لا تشرع صلاة التسابيح، ولم يثبت فيها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي هيئتها وكيفيتها تغيير لنظم الصلاة المعروف لجميع المسلمين. وقالوا لو كانت صلاة التسابيح مشروعة لنقلت للأمة نقلا لا ريب فيه، واشتهرت هذه الصلاة بينهم. هذا هو القول الأول. القول الثاني قال أنصاره وأصحابه: بل إن صلاة التسابيح سنة، وقد وردت صلاة التسابيح من طرق كثيرة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وموقوفة ومتصلة ومرسلة. أكرر القول الثاني، قالوا لا صلاة التسابيح سنة، وقد وردت من طرق كثيرة مرفوعة وموقوفة أي على بعض الصحابة رضي الله عنهم، ومتصلة ومرسلة. وأصح هذه الروايات والطرق حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. ما هو حديث ابن عباس وسنكتفي به؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمه العباس بن عبد المطلب: يا عباس، يا عماه، ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل بك 10 خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته. إيه ده؟ إيه الفضل ده؟ تاني يا عباس، يا عماه، ألا أعطيك؟ ألا أمنحك؟ ألا أحبوك؟ ألا أفعل بك 10 خصال؟ إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره، قديمه وحديثه، خطأه وعمده، صغيره وكبيره، سره وعلانيته. 10 خصال: أن تصلي 4 ركعات، أن تصلي 4 ركعات. والراجح من أقوال من صحح أحاديثه وحسن أحاديث صلاة التسبيح أنها 4 ركعات متصلات، 4 ركعات متصلات، أن تصلي 4 ركعات، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة من القرآن. فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. عشان كده سميت التسابيح، لكثرة التسبيح فيها. تقرأ الفاتحة وتقرأ سورة من سور القرآن، ثم وأنت قائم بعد فراغك من قراءة الفاتحة وقراءة السورة تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10. والصحيح أيضا أن هذا بعد تسبيح الركوع وبعد تسبيح السجود، يعني بعد سبحان ربي العظيم وبعد سبحان ربي الأعلى. فإذا ركعت تقولها وأنت راكع 10، وأنت قائم 15 مرة، لكن في الركوع تقولها 10: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم ترفع رأسك من الركوع: سمع الله لمن حمده. ثم تقولها 10: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10، ثم ترفع رأسك من السجود يعني في الجلسة بين السجدتين فتقولها 10، ثم تسجد فتقولها 10، ثم ترفع رأسك وتجلس جلسة أخرى فتقولها 10 قبل أن تقوم للركعة الثانية. فذلك 75 تسبيحة في كل ركعة، تفعل ذلك في 4 ركعات. إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمه العباس: إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل، في أي وقت بعيدا عن أوقات النهي. فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة، فإن لم تفعل ففي عمرك مرة. من الأئمة الذين رووا حديث صلاة التسبيح؟ روى الحديث الإمام أبو داود وابن ماجه والترمذي وابن خزيمة والبيهقي والحاكم والطبراني والدارقطني وغيرهم. منهم من صحح الحديث ومنهم من حسنه، وهذا هو محل الخلاف بين علمائنا، بين من يقول بمشروعية صلاة التسبيح وبين من يقول بعدم مشروعيتها، فالخلاف بينهم في الحكم بسبب اختلافهم في حكمهم على حديث صلاة التسبيح. فمن الذين صححوا أو حسنوا حديث صلاة التسبيح الحافظ ابن حجر، حسن الحافظ ابن حجر أحاديث صلاة التسبيح، وكذلك الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات، والإمام البيهقي وابن الصلاح والشيخ أحمد شاكر شعيب الأرناؤوط، الشيخ شعيب رحمه الله حسن حديث صلاة التسبيح، وكذلك الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند، وصحح الحديث الشيخ الألباني. ومن هؤلاء أيضا ممن صححوا أو حسنوا الإمام ابن منده والأجري والسندي والخطيب وأبو سعد السمعاني وأبو موسى المديني والمنذري وابن عبدين والدارقطني. وقال الإمام النووي في الأذكار: وبلغنا عن الإمام الحافظ أبي الحسن الدارقطني رحمه الله أنه قال: أصح شيء في فضائل الصور فضل صورة الإخلاص قل هو الله أحد، وأصح شيء في فضائل الصلوات فضل صلاة التسبيح أو التسابيح. طيب الفريق الآخر الذين لا يرون مشروعية صلاة التسابيح وحكموا على أحاديثها بالضعف سندا ومتنا، بل ومنهم من حكم عليها بالوضع. قال الإمام الترمذي: وقد روى وقد أروي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث في صلاة التسبيح ولا يصح منها كبير شيء. هذا قول الإمام الترمذي. وقد رأى الإمام ابن المبارك وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح وذكروا الفضل فيه. هكذا إنصاف العلماء، هكذا يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، من باب الإنصاف والتجرد والعدل. كذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يرى صحة أحاديث صلاة التسبيح، بل لقد حكم الإمام ابن الجوزي عليها بأنها أحاديث موضوعة أي مكذوبة منكرة. وكذلك ممن أنكر هذه الأحاديث شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام المزي والإمام ابن مفلح المقدسي، وكذلك الإمام الهيثمي والشوكاني أنكر هذه الأحاديث، ومن المعاصرين الشيخ ابن باز قال: المعتمد قول من قال من العلماء إن أحاديث صلاة التسابيح غير صحيحة وأسانيدها معلولة. وكذلك قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله قال: الراجح من أقوال أهل العلم أن أحاديثها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة. فجمهور أهل العلم يرى مشروعيتها، بل لقد اختلف قول الإمام أحمد نفسه فيها. وقد قال المحب الطبري رحمه الله في الأحكام، قال: جمهور الشافعية لم يمنعوا من صلاة التسابيح. يقول: وقد تقدم كلام ابن العربي من المالكية وهو يدل على أنه لا يرى بها بأسا، يقول: وأما الحنفية أي الأحناف فلم أرى عنهم شيئا إلا ما نقله السروجي عن مختصر البحر في مذهبهم أنها مستحبة، أي عند الأحناف، وثوابها عظيم. وقال الإمام ابن قدامة المقدسي في المغني، ولم يثبت أحمد رحمه الله تعالى الحديث المروي في صلاة التسبيح ولم يرها مستحبة. يقول ابن قدامة: وإن فعلها إنسان فلا بأس، فإن النوافل والفضائل لا يشترط صحة الحديث فيها. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ما تعجبني. قيل له: ولما؟ فقال: ليس شيء يصح فيها. ونفض يديه هكذا كالمنكر. وذكر الحافظ بن حجر رحمه الله عن أحمد ابن حنبل رحمه الله أنه رجع عن القول بعدم استحبابه. طب إيه وجه الإنكار من سادتنا وعلمائنا الذين لا يرون مشروعية صلاة التسبيح؟ ما وجه الإنكار؟ لماذا؟ قالوا: لضعف السند في الروايات الثابتة في صلاة التسبيح، وإن صح السند فالمتن فيه نكارة. قالوا: الأحاديث الثابتة في صلاة التسبيح ضعيفة الإسناد، وإن صح الإسناد في بعض الروايات فمتن الروايات متن فيه نكارة. ليه؟ قالوا: لمخالفة هذه الصلاة لهيئة الصلاة المعروفة. الإمام الشوكان رحمه الله يقول: ولا شك ولا ريب أن هذه الصلاة في صفتها وهيئتها نكارة شديدة، مخالفة لما جرت عليه التعليمات النبوية. ده قول الإمام الشوكاني. ومنهم من قال أيضا: لهذا الثواب العظيم جدا المترتب على آدائها. فرد سادتنا وعلماؤنا الذين يرون مشروعيتها ممن صححوا أحاديثها أو حسنوها، ردوا بما يلي. قالوا: حديث صلاة التسابيح صح سنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله طرق كثيرة، وموضوعه أمر تعبدي لا دخل للعقل فيه، فلا يسع المؤمن إلا أن يسلم وأن يصدق ما دام قد صح السند، لقوله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، الآية. وقالوا: ليس من شرط صحة الصلاة أن تكون الصلاة موافقة لهيئة الصلاة المعروفة لنا. وقد قبل العلماء بلا خلاف صلاة الخوف وصلاة العيد وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة الجنازة، وكل هذه الصلوات مخالفة في هيئتها لصلاتنا المعروفة، وكل هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: والزيادة في صلاة التسبيح هي زيادة في التسبيحات وزيادة في جلسة الاستراحة، وكل هذا له أصل في السنة وفي الصلاة. فلقد قال عليه الصلاة والسلام في الصلاة: إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قالوا: أما الأجر فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فقد يترتب على عمل صغير مغفرة لما تأخر من الذنب، كما حصل مثلا لأهل بدر، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة أنه يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة آتية. كما أن العبادة في الهرج في زمان الغفلة يضاعف أجرها، العبادة في الهرج كهجرة إلي كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث معقل بن يسار. فالعبادة في زمان الفتن كأيامنا هذه يضاعف أجرها، كما في صلاة الشروق مثلا كأجر حجة تامة تامة تامة، وقيام الليل فيه من الأجر ما قد ذكرناه، وفضل الله عظيم لا منتهى لحده، والله واسع عليم. هذه باختصار أقوال سادتنا وأئمتنا من أهل العلم والفضل في صلاة التسبيح، وأنا مع من يقول بمشروعيتها، فأقل درجات الحديث كما قال كثير من أئمتنا أنه حديث حسن، ولو فعلتها ولو في العمر مرة فلا بأس بذلك. صلاة أخرى قد يغيب حكمها عن كثير من المسلمين، ألا وهي صلاة تحية المسجد. يدخل كثير من المسلمين إلى بيوت الله جل وعلا ويجلسون، إذا كانوا في خطبة الجمعة مثلا والخطيب يخطب، أو في مجلس علم، أو دخل للصلاة ينتظر المؤذن أن يؤذن أو أن يقيم يجلس، وهذا مخالف للسنة. فتسن صلاة ركعتين عند دخول أي مسجد، وسأبين حكم تحية المسجد الحرام الآن إن شاء الله جل وعلا. يبقى يسن من السنة إذا دخل المسلم المسجد أن يصلي ركعتين تحية المسجد باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وهؤلاء سادتنا وأئمتنا وعلى الرأس وفي القلب والعين، ولا يجوز لطويل بعلم ورب الكعبة ربما لا يفرق بين الدليل ومراتبه ومناطاته أن ينتقص من قدر هؤلاء السادة، أو أن يقلل من شأن هؤلاء الأئمة. فباتفاق الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، بل وهناك إجماع على ذلك، أن من السنة أن تصلي ركعتين تحية المسجد الذي ستدخله قبل أن تجلس. استدلوا بإيه؟ بما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. أمر النبي واضح، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. في رواية جابر بن عبد الله في الصحيحين أيضا، جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس سليك كأنما استحيا أن يصلي ركعتين ورسول الله يخطب، دخل المسجد فجلس، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. الله على الفقه، هذا هو الفقه. تجوز فيهما يعني اركع ركعتين خفيفتين، مش تصلي بقى ركعتين وتطيل والخطيب واقف، لا، ليس من السنة. وتقول ما الرسول أمر أن نركع ركعتين، الرسول أمر أن تركع ركعتين خفيفتين وتجوز فيهما، أي خفف فيهما. طيب، هب أنني دخلت المسجد وقد أقيمت الصلاة، أو وجد الإمام في الصلاة، هل أصلي تحية المسجد ثم أدرك الإمام بعد ذلك؟ لا لا لا، من دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة أو وجد الإمام في القبلة يصلي بالمسلمين فلا ينشغل بتحية المسجد وتسقط عنه بإجماع. قد نقل هذا الإجماع الحافظ ابن حجر والإمام ابن تيمية وغيرهما، من دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة ودخل الإمام في الصلاة فليدخل مباشرة خلف الإمام ولا ينشغل بتحية المسجد فقد سقطت عنه بإجماع أهل العلم. أما من قعد قبل أن يصلي تحية المسجد فلا تسقط عنه بالجلوس، هذا مذهب الجمهور، لا تسقط عنه تحية المسجد لمجرد أنه جلس، إن كان ناسيا قام وصلى ركعتين تحية المسجد، وإن ذكره أحد قام فله أن يتدارك ركعتي تحية المسجد حتى ولو جلس. ما الدليل على ذلك؟ الدليل حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي ذكرته آنفا وفي الصحيحين، حين جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، وهذا يفعله كثير من المسلمين كل جمعة، يأتي متأخرا والخطيب على المنبر، وهذه مخالفة للسنة، ثم يجلس مباشرة دون أن يركع ركعتين، وهذه مخالفة أخرى للسنة. فلما جلس سليك الغطفاني ورسول الله على المنبر نادى عليه رسول الله، الرسول قطع الخطبة نعم، ونادى على سليك وقال يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، يعني اركع ركعتين خفيفتين. طب هنا سؤال مهم جدا، فما هي تحية المسجد الحرام؟ من دخل المسجد الحرام فطاف حول الكعبة فإن طوافه حول البيت يعد تحية، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، يبقى الطواف حول بيت الله الحرام تحية بيت الله الحرام باتفاق الأئمة الأربعة والمذاهب الأربعة. استدلوا بما رواه البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة كان أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت، لم يصلي ركعتين تحية المسجد الحرام وإنما طاف حول البيت. قالوا هذا لمن دخل للطواف، خلي بالك، قالوا هذا لمن دخل للطواف، أما من دخل المسجد الحرام لغير الطواف، للاعتكاف، للصلاة، للذكر، لقراءة القرآن، لدرس علم، إلى غير ذلك، فهذا يبقى المشروع في حقه ألا يجلس حتى يصلي ركعتين. أرجو أن نفرق، قالوا من دخل المسجد الحرام بنية الطواف حول البيت فالطواف تحية البيت تحية المسجد الحرام، أما من دخل لغير الطواف، دخل للصلاة أو لمجلس علم أو لقراءة القرآن أو للذكر أو لصلاة جنازة أو لغير ذلك، فهذا يبقى الحكم الأصلي في حقه وهو ألا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا مذهب الأحناف ومذهب المالكية.
استدلوا بما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى أركع ركعتين. قالوا: الحديث عام، عموم قول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد يدخل تحت كلمة المسجد، يدخل المسجد الحرام، هذا حكم عام يشمل المسجد الحرام. طيب، هذا حكم من دخل بنية الطواف ومن دخل لغير نية الطواف، فمن السنة أن يركع ركعتين لعموم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هنا صلاة أخرى مسنونة، ألا وهي صلاة التطوع بين كل أذانين. من أحب أن يتطوع وأن يصلي ما كتب الله له أن يصلي بين كل أذانين، يعني بين كل أذان وإقامة، فالإقامة تسمى أيضا أذانا، لا بأس في الجملة بالتطوع بين كل أذانين، بين كل أذان وإقامة، لما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال: في الثالثة لمن شاء. وعلماء الأصول يقولون كلمة لمن شاء قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب والاستحباب، مراد بالأذانين الأذان والإقامة، وقد أطلق عليهما الأذانان تغليبا كما أطلق القمران على الشمس والقمر، وكما أطلق العمران على أبي بكر وعمر، فدل ذلك على مشروعية الصلاة بين كل أذان وبين كل إقامة. روى الإمام ابن حبان والطبراني والدارقطني بسند صحيح عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان، ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان. طيب، تعرفنا على حكم صلاة التسبيح وعلى حكم صلاة تحية المسجد وعلى حكم صلاة التطوع المطلق بين كل أذان وإقامة، تعالوا بنا لنتعرف على صلاة أخرى وما يتعلق بها من أحكام، وأظن أنه لا يستغني عن هذه الصلاة مسلم أو مسلمة، ألا وهي صلاة الاستخارة. ما هي صلاة الاستخارة؟ وما أحكامها؟ وما فضلها؟ وكيف تصلى؟ هذا ما نتعرف عليه إن شاء الله جل وعلا في اللقاء المقبل، إن قدر الله البقاء واللقاء. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وأن يرزقنا العمل، إنه ولي ذلك ومولاه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الخل الكريم لقاءه في الغار، اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها، بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده، أمر الأمين مع الرسول عجيب.